بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 5887.
أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بكم أيها الإخوة في هذه الأنسية الكريمة التي نبدأها بخير ما يبدأ به، بآيات من كتاب الله الكريم يرتلها الطالب أحمد حسين أحمد، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
محاضرنا الليلة هو فضيلة الدكتور صالح ابن سعد السحيمي، حصل على دراسته الجامعية بالجامعة الإسلامية عام 92 و400 ألف، ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر في عام 400 ألف، وكان عنوان الأطروحة المساقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، وبتقدير ممتاز نال شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في عام 43 ألف بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وكان موضوعها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية، ويرأس فضيلته الآن قسم الفقه بكليات الجامعة. أما محاضرة هذه الأمسية فهي بعنوان موقف المسلم من اختلاف الفقهاء، وتلك قضية مهمة يواجهها طالب العلم، ذلك أنه إن لم يكن يدرك حقيقة تلك الاختلافات وأسباب نشأتها، وإن لم يحسن التعامل معها فإنه سيجانب لا محالة الطريق الصحيح لطلب العلم، وسيخطئ في تصوره لهذا التراث الفقهي العظيم. أقول إن هذه القضية مهمة وتستحق البحث والدراسة، لأن طالب العلم يقف من هذه المسألة على مفترق طرق عدة. فهل يلزم مذهبا معينا لا يحيد عنه ولا ينفك عن التزام أحكامه، أم يأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن ذلك الخلاف لا يعد أن يكون رحمة بالأمة، ولا ضير على الإنسان بعد ذلك أن يأخذ من كل مذهب ما يروق له، أم ينظر إليها نظرة احتقار فلا يعبأ بشيء من أقوال الآئمة وآرائهم، أم يقارن بين الأقوال ويمحص دليل كل منها ويأخذ منها أقربها إلى الدليل؟ أيها الإخوة، سنعرف الإجابة عن ذلك كله من محاضرة هذه الليلة التي نرجو من فضيلة المحاضر أن يتفضل مشكورا بإلقائها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بهذا الدعاء أيها الإخوة الثابت المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفتتح هذه الكلمة راجين من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وكما أشار أو نص فضيلة المقدم، فإن هذا الموضوع أعني اختلاف الأئمة وما ينبغي أن يقفه المسلم منه، ولا سيما طالب العلم، موضوع هو من الخطورة بمكان، موضوع وقع فيه الناس بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، بين الجمود والتقليد المفرط، وبين التطرف وإنكار فضل أئمة الهدى. لذا أيها الإخوة، أردت أن أساهم بهذا الجهد المقل في بيان ما ينبغي أن يفعله طالب العلم تجاه هذه المواقف. ويمكن أن نقسم الناس تجاه هذا الأمر إلى أربعة أقسام، كمدخل للموضوع وبيان سبب اختياره. فهناك المتطرفون الذين تنكروا لفضل أئمة الهدى وبعدوا عن الصواب وادعوا لأنفسهم الاجتهاد المطلق دون أن يكونوا أهلا لذلك ودون أن يحصلوا على آلة الاجتهاد، فأنكروا فضل أئمة الهدى بل وأنكروا فضل الصحابة والتابعين، وزعموا لأنفسهم أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل. فزعموا أنهم غير مسؤولين وغير متعبدين بالرجوع إلى مفاهيم السلف، بل نصبوا أنفسهم للاستنباط من النصوص الشرعية من القرآن والسنة دون أن يرجعوا إلى مفاهيم السلف الصالح، ودون أن يرجعوا إلى قواعد السلف الصالح، ودون أن يرجعوا إلى أصول الحديث والفقه. الأمر الذي حدا بكثير منهم إلى أن ارتكسوا في مذهب الخوارج والتكفيريين من حيث لا يشعرون، فهذا تطرف بغيض لا يليق بطالب العلم، لا يليق بمن له أدنى بصيرة يميز بها بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. وعلى النقيض من ذلك تأتي طائفة أخرى متعصبة جامدة مقلدة تركت النصوص وضربت بها عرض الحائط، حتى وإن كانت أوضح من الشمس في رابعة النهار، فردوا الصحيح أولوه وجمدوا على مسائل وتفريعات وافتراضات لو تأملنا كثيرا منها يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن يقع إلى يوم القيامة. فرعوا هذه التفريعات وجمدوا على هذا التقليد وزعموا للناس أنه لا يسع المسلم إلا أن يقلد إماما بعينه، فيأخذ كل أقواله مسلمة دون نظر إلى دليل ودون نظر إلى برهان. ولعل هذا التعصب الأعمى ولعل هذا التقليد الذي حاد بالمسلمين عن فهم الفقه الإسلامي الصحيح كان من المعاول الهدامة التي جعلت المتفرنجين يجنحون إلى استبدال الفقه الإسلامي بالقوانين الوضعية. فهؤلاء المقلدون قد خالفوا الأئمة رحمهم الله كما سنبين ذلك فيما بعد. ولما وجد هؤلاء وأولئك، أعني المتطرفين والمقلدين المتعصبين، ظهرت في الأزمنة المتأخرة طائفة ثالثة. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما وجدت ما في التعصب من تضييق لما وسعه الله، ومن تحجير على العقول المفكرة المجتهدة التي تفهم النصوص. لما رأوا هذا التضييق، ولما رأوا هذا التحجر، ولما رأوا هذا العنت، لجأوا إلى طريقة أخرى، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وذلك أنهم دعوا إلى تتبع الرخصة في كل مذهب، الأمر الذي سماه علماء الإسلام زندقة. دعوا إلى تتبع الرخص والأخذ بها بغض النظر عن الدليل الذي تستند إليه، حتى وإن كانت لا تستند إلى أي دليل، فتحللوا من قواعد الفقه الإسلامي، وتحللوا من مقاييس أهل السنة والجماعة، وتحللوا من كل ذوق سليم يعرفه طلاب العلم. فما كان منهم إلا أن توسعوا في ذلك أكثر مما يتصور، فدعوا إلى الأخذ بالرخصة، وإلى وضع مذهب جديد يلفق من كل مكان، حتى من غير المذاهب الفقهية الإسلامية المعتبرة، ولو كان من مذاهب الشيعة أو الخوارج أو الباطنية أو غيرهم من الفرق الضالة. أرادوا أن يداووا التعصب الأعمى، فزادوه عمى، فنتج عن ذلك أمور خطيرة، منها تحليل ما حرم الله، فقد نادى هؤلاء المتجددين المتطورين نادوا بحل الربا تبعا لضرورة العصر، ونادوا بتوزيع الزكاة على الكفار من النصارى واليهود وغيرهم تحت شعار العدالة الاجتماعية، ودعوا إلى تحرير المرأة وخروجها من قرارها، ومشاركتها الرجل في كافة ميادين الحياة، ودعوا إلى حل أمور إلى التساوي أو إلى التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة، وقالوا إن النصوص لم تعد قادرة على استيعاب مشاكل العصر، وإنهم هم الذين أتوا بما يحل تلك المشاكل التي يعج بها هذا العصر المظلم. وصلوا إلى هذا الحد، تفرنجوا فأحلوا ما حرم الله، وربما نادى بذلك من يشار إليهم بالبنان ممن ينتسب إليه إلى العلم، وعلمه حجة عليه والعياذ بالله، وربما أدخل ذلك التفرنج والانحلال في بعض قوانين البلاد الإسلامية في شتى بقاع الأرض، حتى في البقية الباقية من حكم أحكام الشريعة في بعض البلاد مثل الأحوال الشخصية، فقد أدخلوا فيها هذا الانحلال، وهو تتبع الرخص في كل مذهب من المذاهب ولو كان من غير مذاهب أهل السنة والجماعة. إزاء هذه التناقضات كلها، أردت أن أتحدث في هذا الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وقد كتب فيه في هذا الموضوع وتكلم فيه من هم على درجة واسعة من العلم، ولكن لا يمنع ذلك أن نستفيد من خبراتهم فندلي بدلونا في هذا السبيل، وبجهدنا المقل. من المعلوم لدى كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين وأكمله أيما إكمال قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين، فإن هذا الدين الإسلامي قد عني بكافة مجالات الدين، سواء ما يتعلق من ذلك بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأحكام والمعاملات أو بالحدود والآداب والأخلاقيات. لكل هذه الأمور قد شرع لنا دين، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن اليوم دينا. فدين هذا شأنه عني بكافة مجالات الحياة الدينية، حتى إنه لم يدع مجالا لمشرع ولا لمبتدع أن يدخل في الدين ما ليس منه. دين وضع آدابا للسفر والحضر، وآدابا للنوم والقيام، وآدابا للطعام والشراب، بل وآدابا لما هو أدق من ذلك كله. دين هذا شأنه جدير بأن يعنى بأحكامه كل العناية، ويرجع في جميع هذه الأحكام إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أيما بلغ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. من هذا المنطلق فإننا مأمورون بأن نرد كل ما اختلفنا فيه وما تنازعنا فيه في الأصول وفي الفروع إلى هدي كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو حبل الله المتين، وذلكم هو الصراط المستقيم، فمن تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والآيات في هذا الباب كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في هذا الشأن. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الآثار عنهم في هذا الباب تزخر بها كتب السنة وكتب الآثار. ولعل من أهم ما يمكن أن يشار إليه في هذا السبيل قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما نازعه من نازعه في متعة الحج وقال له قال أبو بكر وقال عمر قال رضوان الله عليه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر إلى غير ذلك من آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. وليس هذا حقا من شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا هو الذي يدعو إليه الخلفاء وغير الخلفاء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فهذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي يجب سلوكه، والذي هو طريق النجاة في باب الأصول والفروع. أيها الإخوة، بعد هذا فإن ثمة سؤالا يقع، وهو متى وقع هذا الاختلاف في الفقه الإسلامي، وهل كان ثم وهل اختلف العلماء رحمهم الله، أعني علماء أهل السنة والجماعة، هل اختلفوا في شيء من الأصول؟ من المسلم به لدى كل مسلم عاقل واع مدرك أنه لم يكن هناك يوما من الأيام اختلاف في الأصول بين علماء الأمة من عصر الصحابة إلى اليوم، وما وجد من انحرافات في الأصول إنما وجدت من المبتدعة الذين استبدلوا كتاب الله عز وجل بعلم الكلام والمنطق، وحكموا العقل حتى حاد بهم عن سواء السبيل وبعد بهم عن صراط الله المستقيم. أما الصحابة والسلف الصالح بعدهم فلم يختلفوا يوما من الأيام في أصل من أصول الدين. فإذا كان الأمر كذلك فمتى وقع الاختلاف؟ من المقرر والمسلم به أن الاختلاف في مسائل الفروع أمر قد وقع من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وسأضرب لذلك نماذج. ولكن هذا الاختلاف الذي وقع في عصر الصحابة لم يكن يوما من الأيام مثار شقاق بينهم، ولم يكن يوما من الأيام سبب فرقة بينهم، ولم يكن يوما من الأيام سببا لتفرق كلمتهم، بل كل منهم يحترم الآخر ويتناقشون نقاشا علميا متجردا هدفه الحق، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. هكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اختلفوا في مسائل كثيرة في مسائل الفروع، ومع هذا الاختلاف فقد كان كل منهم رجاعا إلى الحق أوابا إليه هدفه الحق، ولم يكن متعصبا لرأيه، بل كان يتهم نفسه ويتهم رأيه ويرجع ويترك رأيه إذا ثبت لديه النص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد والإخوة، فمن قائل بالمقاسمة، ومن قائل بأن الجد يحجب الإخوة، وقد اختلفوا أيضا في أيهما أولى، أو في أيها أولى من النسك، التمتع أو القران أم الإفراد، كما اختلفوا أيضا في ما يعرف في الفرائض بالمسألتين العمريتين أو الغراوين، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. وفي المسألة المشركة وفي ثبوت هلال شهر رمضان، وهل يصوم الناس برؤية بلد آخر، وهل تلزم زكاة العروض أو لا تلزم، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها الصحابة، حتى لا يقول قائل إن هذا الاختلاف رحمة، أو حتى لا يقول قائل إن هذا الاختلاف ناتج عن تفرق في الكلمة أو تشتت في الصف كما وقع للمتأخرين. مع هذه الاختلافات في المسائل الفرعية كانوا على قلب رجل واحد، كانوا على قلب رجل واحد، يؤيد بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويحترم بعضهم بعضا. فإذا علمنا ذلك وأن هذا قد وقع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في هذه المسائل الفرعية، فإنه يتفرع عن ذلك سؤال آخر، وهو هل الحق يتعدد كما تدعيه المصوبة الذين يدعون أن كل مجتهد مصيب، أم أن ذلك باطل؟ لا شك أن هذه المقولة من أبطل المقالات ومن أفسد المقولات التي تشدق بها المتعصبون والمقلدون العمي الذين بعدوا عن منهج السلف الصالح في الأخذ بالدليل والاعتماد على النص والتعويل على ما يؤيده الدليل. فإن الحق عند الله واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ولو كان الحق واحدا، ولو كان الحق متعددا كما يدعيه المدعون، لكان كل واحد ممن اجتهد حتى في مسائل الأصول مصيبا، لأنه إذا تعدد في الفروع سوف يتعدد في الأصول. ولأن دعوى تعدد الحق أو أن الحق في المسألة الواحدة يكون أكثر من واحد، أو أن كل مصيب يجعل الأمة أمم ويجعل الأمة الواحدة تتفرق إلى أمم، ويشوه حقيقة الدين ويغلق باب فهم الكتاب والسنة. وإذا كان الحق متعددا، ولو كان الحق متعددا كما يدعي المدعون لما كان ثمة فائدة إلى وجود الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، لأنه ما دام متعددا فما عليك إلا أن تأخذ بأي قول وتأخذه مسلما على علاته بناء على كون الحق يتعدد. وهذا اللازم من أفسد الأمور التي تؤدي إلى الانحلال من الشريعة وتؤدي إلى البعد عن صراط الله المستقيم. فالحق واحد لا يتعدد، ودعوى التصويب ودعوى أن كل مجتهد مصيب دعوى لا يقرها مسلم فضلا عن طالب علم، وهي لا تقل خطورة عن دعوى وجوب التقليد لمذهب معين. وبناء على ذلك فإن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وإذا كان من طلب الحق قد استفرغ جهده وبذل كل وسعه في الوصول إلى الحق، فإنه مأجور إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء فيما أصاب فيه أو فيما أخطأ فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المجتهد إذا اجتهد، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولعلكم تعلمون ما وقع من الصحابة كما سنبينه إن شاء الله تعالى من اجتهادات، وتبين لهم أنهم قد أخطأوا فيها ثم رجعوا إلى الصواب عندما علموا بالنص الوارد فيه، الأمر الذي يدل دلالة واضحة قطعية لا تدع مجالا لأي شك ولا لأي ريب في أن الحق لا يتعدد، وإنما هو واحد في كل مسألة من مسائل الاختلاف. وإذا علمنا أن الاختلاف في المسائل الفرعية قد وقع من عهد الصحابة، وإذا علمنا أن الحق واحد لا يتعدد، وإذا علمنا أن المجتهد له أجر بعد أن يستفرغ قصارى جهده في البحث والتحقيق إذا كان مؤهلا لذلك على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، إذا علمنا ذلك فما هي مواقف السلف وخصوصا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم من هذه القضية، ما هو موقفهم حتى يعلم من يقلدهم تقليدا أعمى أنه ليس على منهجهم وأنه مخالف لمنهجهم الصحيح وأنه بعيد كل البعد عن المنهج الذي سلكوه والمنهج الذي دعوا إليه رضوان الله عليهم أجمعين. قبل أن نتكلم على أو نذكر نماذج من أقوالهم رحمهم الله، يجب أن نعلم ما هو موقف المسلم من هؤلاء الأئمة وأمثالهم من أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. إن الواجب على كل مسلم أن يحترم أئمة العلم وأن يقدرهم قدرهم وأن يدعو لهم بأن يجزيهم الله خير الجزاء، جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير عظيم وخدمة عظيمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد سهروا ليلهم وقضوا حياتهم وقضوا كل وقتهم في سبيل البحث والتحقيق حتى وضعوا القواعد والأصول من أصول الحديث وأصول الفقه، ما الأمر وضعوا تلك القواعد التي سهلت علينا نحن المتأخرين، سهلت علينا طرق الاستنباط وسهلت علينا طرق الوصول إلى الحق بكل سهولة ويسر بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا التزمنا بذلك، إذا تجردنا لله وإذا تجردنا للدليل من الكتاب والسنة. فيجب أن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو الله تبارك وتعالى لهم جزاء ما قدموه لنا من خير، وأن نعلم أنهم ما أرادوا إلا الخير وأنهم ما أرادوا إلا الحق وأنهم كانوا ينشدون الوصول إلى الحق بأن بذلوا قصارى جهودهم في سبيل ذلك، وكان أحدهم يسافر من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، بل ربما وجد منهم من سافر راجلا من أقصى المعمورة إلى أقصاها في سبيل ويضرب إلى ذلك أكباد الإبل في سبيل أن يحصل على حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أنه موجود عند العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني. فهذا هو موقفنا منهم وهو الذي يجب أن يقفه كل مسلم، ومع ذلك الموقف يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الكمال لله وحده وأن العصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام، الكمال لله والعصمة لرسول الله، فليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما من عدا الأنبياء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المجتهدين كل هؤلاء عرضة للخطأ والصواب، كل منهم يخطئ ويصيب باعترافهم هم رحمهم الله وباستقراء الأدلة الشرعية. الأمر الذي ينبغي أن يفهمه كل طالب علم، فلا يتعصب لقول أحد كائنا من كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فلنعلم علم يقين أنه يخطئ ويصيب وأنه ليس معصوما، لأن ادعاء العصمة ليس من هدي السلف الصالح، وإنما هو من هدي أئمة الرافضة ومن سار مسارهم ومن نحى نحوهم، الذين يعتقدون العصمة للأئمة والذين يدعون أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. حاشا لله، هذا بهتان عظيم وكفر من اعتقد أن أحدا فوق درجة الأنبياء والمرسلين، فإن هذا كفر صراح مخرج من ملة الإسلام. فلا يجوز أن نعتقد في أئمتنا رضوان الله عليهم مثل ما يعتقد هؤلاء في أئمتهم، لأن هؤلاء قد غلوا وبلغ بهم الغلو حد التأليه وحد اعتقاد أنهم فوق درجات الأنبياء والمرسلين. وأما أهل السنة والجماعة فإن موقفهم تجاه ذلك هو أنهم لا يعتقدون لأحد العصمة، بل يعتقدون أن الأئمة رحمهم الله يخطئون ويصيبون، وأن نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة اطرحناه جانبا مهما كان القائل به. فإذا كان هذا هو موقف المسلم الذي يجب أن يقفه تجاه الأئمة، فما هو موقف الأئمة أنفسهم من اتباع الكتاب والسنة؟ بعرض نماذج قليلة مما قالوه رحمهم الله يتبين لنا الحق إن شاء الله تعالى فيما هم عليه. ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في معرض رده على من يأخذ بقوله دون أن ينظر إلى الدليل: لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: حرام على من عرف دليلي أن يأخذ بقولي، حرام على من عرف دليلي أن يأخذ بقولي. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال، ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل يؤخذ من قول، وقال: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 5887.
أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بكم أيها الإخوة في هذه الأمسية الكريمة التي نبدأها بخير ما يبدأ به، بآيات من كتاب الله الكريم يرتلها الطالب أحمد حسين أحمد، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس كنتم في شك من ديني، إن كنتم كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
محاضرنا الليلة هو فضيلة الدكتور صالح ابن سعد السحيمي حصل على دراسته الجامعية بالجامعة الإسلامية عام 92,400,000 ثم حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر في عام 400,000 وكان عنوان الأطروحة المساقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية وبتقدير ممتاز نال شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في عام 43,000 بتقدير مرتبة الشرف الأولى وكان موضوعها أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية ويرأس فضيلته الآن قسم الفقه بكليات الجامعة أما محاضرة هذه الأمسية فهي بعنوان موقف المسلم من اختلاف الفقهاء وتلك قضية مهمة يواجهها طالب العلم ذلك أنه إن لم يكن يدرك حقيقة تلك الاختلافات وأسباب نشأتها وإن لم يحسن التعامل معها فإنه سيجانب لا محالة الطريق الصحيح لطلب العلم وسيخطئ في تصوره لهذا التراث الفقهي العظيم أقول إن هذه القضية مهمة وتستحق البحث والدراسة لأن طالب العلم يقف من هذه المسألة على مفترق طرق عدة فهل يلزم مذهبا معينا لا يحيد عنه ولا ينفك عن التزام أحكامه أم يأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أن ذلك الخلاف لا يعدو أن يكون رحمة بالأمة ولا ضير على الإنسان بعد ذلك أن يأخذ من كل مذهب ما يروق له أم ينظر إليها نظرة احتقار فلا يعبأ بشيء من أقوال الأئمة وآرائهم أم يقارن بين الأقوال ويمحص دليل كل منها ويأخذ منها أقربها إلى الدليل أيها الإخوة سنعرف الإجابة عن ذلك كله من محاضرة هذه الليلة التي نرجو من فضيلة المحاضر أن يتفضل مشكورا بإلقائها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بهذا الدعاء أيها الإخوة الثابت المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفتتح هذه الكلمة راجين من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. وكما أشار أو نص فضيلة المقدم، فإن هذا الموضوع أعني اختلاف الأئمة وما ينبغي أن يقفه المسلم منه، ولا سيما طالب العلم، موضوع هو من الخطورة بمكان، موضوع وقع فيه الناس بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، بين الجمود والتقليد المفرط، وبين التطرف وإنكار فضل أئمة الهدى. لذا أيها الإخوة، أردت أن أساهم بهذا الجهد المقل في بيان ما ينبغي أن يفعله طالب العلم تجاه هذه المواقف. ويمكن أن نقسم الناس تجاه هذا الأمر إلى أربعة أقسام، كمدخل للموضوع وبيان سبب اختياره. فهناك المتطرفون الذين تنكروا لفضل أئمة الهدى وبعدوا عن الصواب وادعوا لأنفسهم الاجتهاد المطلق دون أن يكونوا أهلا لذلك، ودون أن يحصلوا على آلة الاجتهاد، فأنكروا فضل أئمة الهدى، بل وأنكروا فضل الصحابة والتابعين، وزعموا لأنفسهم أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل. ف فزعموا أنهم غير مسؤولين وغير متعبدين بالرجوع إلى مفاهيم السلف، بل نصبوا أنفسهم للاستنباط من النصوص الشرعية من القرآن والسنة دون أن يرجعوا إلى مفاهيم السلف الصالح، ودون أن يرجعوا إلى قواعد السلف الصالح، ودون أن يرجعوا إلى أصول الحديث والفقه. الأمر الذي حدا بكثير منهم إلى أن ارتكسوا في مذهب الخوارج والتكفيريين من حيث لا يشعرون. فهذا تطرف بغيض لا يليق بطالب العلم، لا يليق بمن له أدنى بصيرة يميز بها بين الطريق المستقيم والطريق المعوج. وعلى النقيض من ذلك تأتي طائفة أخرى متعصبة جامدة مقلدة، تركت النصوص وضربت بها عرض الحائط، حتى وإن كانت أوضح من الشمس في رابعة النهار، فردوا الصحيح أولوه وجمدوا على مسائل وتفريعات وافتراضات لو تأملنا كثيرا منها يمكن أن يقال أنه لا يمكن أن يقع إلى يوم القيامة. فرعوا هذه التفريعات وجمدوا على هذا التقليد وزعموا للناس أنه لا يسع المسلم إلا أن يقلد إماما بعينه، فيأخذ كل أقواله مسلمة دون نظر إلى دليل ودون نظر إلى برهان. ولعل هذا التعصب الأعمى، ولعل هذا التقليد الذي حاد بالمسلمين عن فهم الفقه الإسلامي الصحيح كان من المعاول الهدامة التي جعلت المتفرنجين يجنحون إلى استبدال الفقه الإسلامي بالقوانين الوضعية. فهؤلاء المقلدون قد خالفوا الأئمة رحمهم الله كما سنبين ذلك فيما بعد. ولما وجد هؤلاء وأولئك، أعني المتطرفين والمقلدين المتعصبين، ظهرت في الأزمنة المتأخرة طائفة ثالثة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما وجدت ما في التعصب من تضييق لما وسعه الله، ومن تحجير على العقول المفكرة المجتهدة التي تفهم النصوص، لما رأوا هذا التضييق، ولما رأوا هذا التحجر، ولما رأوا هذا العنت، لجأوا إلى طريقة أخرى، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وذلك أنهم دعوا إلى تتبع الرفصة في كل مذهب، الأمر الذي سماه علماء الإسلام زندقة. دعوا إلى تتبع الرخص والأخذ بها بغض النظر عن الدليل الذي تستند إليه، حتى وإن كانت لا تستند إلى أي دليل، فتحللوا من قواعد الفقه الإسلامي، وتحللوا من مقاييس أهل السنة والجماعة، وتحللوا من كل ذوق سليم يعرفه طلاب العلم، فما كان منهم إلا أن توسعوا في ذلك أكثر مما يتصور، فدعوا إلى الأخذ بالرخصة وإلى وضع مذهب جديد يلفق من كل مكان حتى من غير المذاهب الفقهية الإسلامية المعتبرة، ولو كان من مذاهب الشيعة أو الخوارج أو الباطنية أو غيرهم من الفرق الضالة. أرادوا أن يداووا التعصب الأعمى فزادوه عما، فنتج عن ذلك أمور خطيرة، منها تحليل ما حرم الله، فقد نادى هؤلاء المتجددين المتطورين نادوا بحل الربا تبعا لضرورة العصر، ونادوا بتوزيع الزكاة على الكفار من النصارى واليهود وغيرهم تحت شعار العدالة الاجتماعية، ودعوا إلى تحرير المرأة وخروجها من قرارها ومشاركتها الرجل في كافة ميادين الحياة، ودعوا إلى حل أمور التساوي أو إلى التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة، وقالوا إن النصوص لم تعد قادرة على استيعاب مشاكل العصر، وإنهم هم الذين أتوا بما يحل تلك المشاكل التي يعج بها هذا العصر المظلم. وصلوا إلى هذا الحد، تفرنجوا فأحلوا ما حرم الله، وربما نادى بذلك من يشار إليهم بالبنان ممن ينتسب إليه إلى العلم وعلمه حجة عليه والعياذ بالله، وربما أدخل ذلك التفرنج والانحلال في بعض قوانين البلاد الإسلامية في شتى بقاع الأرض، حتى في البقية الباقية من حكم أحكام الشريعة في بعض البلاد مثل الأحوال الشخصية، فقد أدخلوا فيها هذا الانحلال، وهو تتبع الرخص في كل مذهب من المذاهب ولو كان من غير مذاهب أهل السنة والجماعة. إزاء هذه التناقضات كلها أردت أن أتحدث في هذا الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وقد كتب فيه في هذا الموضوع وتكلم فيه من هم على درجة واسعة من العلم، ولكن لا يمنع ذلك أن نستفيد من خبراتهم فندلي بدلونا في هذا السبيل وبجهدنا المقل. من المعلوم لدى كل مسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين وأكمله أيما إكمال قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه، ولم يكن هناك من شر إلا حذرنا منه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن هذا الدين الإسلامي قد عني بكافة مجالات الدين، سواء ما يتعلق من ذلك بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأحكام والمعاملات أو بالحدود والآداب والأخلاقيات، لكل هذه الأمور قد شرع لنا دين، وما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن اليوم دينا. فدين هذا شأنه عني بكافة مجالات الحياة الدينية، حتى إنه لم يدع مجالا لمشرع ولا لمبتدع أن يدخل في الدين ما ليس منه. دين وضع آدابا للسفر والحضر، وآدابا للنوم والقيام، وآدابا للطعام والشراب، بل وآدابا لما هو أدق من ذلك كله. دين هذا شأنه جدير بأن يعنى بأحكامه كل العناية، ويرجع في جميع هذه الأحكام إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أيما بلغ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. من هذا المنطلق فإننا مأمورون بأن نرد كل ما اختلفنا فيه وما تنازعنا فيه في الأصول وفي الفروع إلى هدي كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو حبل الله المتين، وذلكم هو الصراط المستقيم، فمن تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والآيات في هذا الباب كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة في هذا الشأن. وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، الآثار عنهم في هذا الباب تزخر بها كتب السنة وكتب الآثار. ولعل من أهم ما يمكن أن يشار إليه في هذا السبيل قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما نازعه من نازعه في متعة الحج، وقال له، قال أبو بكر وقال عمر، قال رضوان الله عليه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إلى غير ذلك من آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. وليس هذا حقا من شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن هذا هو الذي يدعو إليه الخلفاء وغير الخلفاء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فهذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي يجب سلوكه، والذي هو طريق النجاة في باب الأصول والفروع. أيها الإخوة، بعد هذا فإن ثمة سؤالا يقع، وهو متى وقع هذا الاختلاف في الفقه الإسلامي، وهل كان ثم وهل اختلف العلماء رحمهم الله، أعني علماء أهل السنة والجماعة، هل اختلفوا في شيء من الأصول؟ من المسلم به لدى كل مسلم عاقل واع مدرك أنه لم يكن هناك يوما من الأيام اختلاف في الأصول بين علماء الأمة من عصر الصحابة إلى اليوم، وما وجد من انحرافات في الأصول إنما وجدت من المبتدعة الذين استبدلوا كتاب الله عز وجل بعلم الكلام والمنطق، وحكموا العقل حتى حاد بهم عن سواء السبيل وبعد بهم عن صراط الله المستقيم. أما الصحابة والسلف الصالح بعدهم فلم يختلفوا يوم من الأيام في أصل من أصول الدين. فإذا كان الأمر كذلك فمتى وقع الاختلاف؟ من المقرر والمسلم به أن الاختلاف في مسائل الفروع أمر قد وقع من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وسأضرب لذلك نماذج. ولكن هذا الاختلاف الذي وقع في عصر الصحابة لم يكن يوما من الأيام مثار شقاق بينهم، ولم يكن يوما من الأيام سبب فرقة بينهم، ولم يكن يوما من الأيام سببا لتفرق كلمتهم، بل كل منهم يحترم الآخر ويتناقشون نقاشا علميا متجردا هدفه الحق، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده التبع. هكذا كان أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، اختلفوا في مسائل كثيرة كثيرة وكثيرة في مسائل الفروع، ومع هذا الاختلاف فقد كان كل منهم رجاعا إلى الحق أوابا إليه هدفه الحق، ولم يكن متعصبا لرأيه، بل كان يتهم نفسه ويتهم رأيه ويرجع ويترك رأيه إذا ثبت لديه النص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد والإخوة، فمن قائل بالمقاسمة، ومن قائل بأن الجد يحجب الإخوة، وقد اختلفوا أيضا في أيهما أولى، أو في أيها أولى من النسك، التمتع أو القران أم الإفراد، كما اختلفوا أيضا في ما يعرف في الفرائض بالمسألتين العمريتين أو الغراوين، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، وفي المسألة المشركة، وفي ثبوت هلال شهر رمضان، وهل يصوم الناس برؤية بلد آخر، وهل تلزم زكاة العروض أو لا تلزم، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها الصحابة، حتى لا يقول قائل إن هذا الاختلاف رحمة، أو حتى لا يقول قائل إن هذا الاختلاف ناتج عن تفرق في الكلمة أو تشتت في الصف كما وقع للمتأخرين. مع هذه الاختلافات في المسائل الفرعية كانوا على قلب رجل واحد، كانوا على قلب رجل واحد، يؤيد بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض ويحترم بعضهم بعضا. فإذا علمنا ذلك وأن هذا قد وقع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في هذه المسائل الفرعية، فإنه يتفرع عن ذلك سؤال آخر، وهو هل الحق يتعدد كما تدعيه المصوبة الذين يدعون أن كل مجتهد مصيب، أم أن ذلك باطل؟ لا شك أن هذه المقولة من أبطل المقالات ومن أفسد المقولات التي تشدق بها المتعصبون والمقلدون العمي الذين بعدوا عن منهج السلف الصالح في الأخذ بالدليل والاعتماد على النص والتعويل على ما يؤيده الدليل. فإن الحق عند الله واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ولو كان الحق واحدا، ولو كان الحق متعددا كما يدعيه المدعون، لكان كل واحد ممن اجتهد حتى في مسائل الأصول مصيبا، لأنه إذا تعدد في الفروع سوف يتعدد في الأصول. ولأن دعوى تعدد الحق أو أن الحق في المسألة الواحدة يكون أكثر من واحد، أو أن كل مصيب يجعل الأمة أمم ويجعل الأمة الواحدة تتفرق إلى أمم، ويشوه حقيقة الدين ويغلق باب فهم الكتاب والسنة. وإذا كان الحق متعددا، ولو كان الحق متعددا كما يدعي المدعون لما كان ثمة فائدة إلى وجود الكتاب والسنة والأدلة الشرعية، لأنه ما دام متعددا فما عليك إلا أن تأخذ بأي قول وتأخذه مسلما على علاته بناء على كون الحق يتعدد. وهذا اللازم من أفسد الأمور التي تؤدي إلى الانحلال من الشريعة وتؤدي إلى البعد عن صراط الله المستقيم. فالحق واحد لا يتعدد، ودعوى التصويب ودعوى أن كل مجتهد مصيب دعوى لا يقرها مسلم فضلا عن طالب علم، وهي لا تقل خطورة عن دعوى وجوب التقليد لمذهب معين. وبناء على ذلك فإن الحق واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وإذا كان من طلب الحق قد بلغ قد استفرغ جهده وبذل كل وسعه في الوصول إلى الحق، فإنه مأجور إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء فيما أصاب فيه أو فيما أخطأ فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المجتهد إذا اجتهد، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولعلكم تعلمون ما وقع من الصحابة كما سنبينه إن شاء الله تعالى من اجتهادات، وتبين لهم أنهم قد أخطأوا فيها ثم رجعوا إلى الصواب عندما علموا بالنص الوارد فيه، الأمر الذي يدل دلالة واضحة قطعية لا تدع مجالا لأي شك ولا لأي ريب في أن الحق لا يتعدد، وإنما هو واحد في كل مسألة من مسائل الاختلاف. وإذا علمنا أن الاختلاف في المسائل الفرعية قد وقع من عهد الصحابة، وإذا علمنا أن الحق واحد لا يتعدد، وإذا علمنا أن المجتهد له أجر بعد أن يستفرغ قصارى جهده في البحث والتحقيق، إذا كان مؤهلا لذلك على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، إذا علمنا ذلك فما هي مواقف السلف وخصوصا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم من هذه القضية؟ ما هو موقفهم حتى يعلم من يقلدهم تقليدا أعمى أنه ليس على منهجهم وأنه مخالف لمنهجهم الصحيح وأنه بعيد كل البعد عن المنهج الذي سلكوه والمنهج الذي دعوا إليه رضوان الله عليهم أجمعين؟ قبل أن نتكلم على أو نذكر نماذج من أقوالهم رحمهم الله، يجب أن نعلم ما هو موقف المسلم من هؤلاء الأئمة وأمثالهم من أئمة الهدى رضوان الله عليهم أجمعين. إن الواجب على كل مسلم أن يحترم أئمة العلم وأن يقدرهم قدرهم وأن يدعو لهم بأن يجزيهم الله خير الجزاء، جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير عظيم وخدمة عظيمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد سهروا ليلهم وقضوا حياتهم وقضوا كل وقتهم في سبيل البحث والتحقيق حتى وضعوا القواعد والأصول من أصول الحديث وأصول الفقه، ما الأمر وضعوا تلك القواعد التي سهلت علينا نحن المتأخرين، سهلت علينا طرق الاستنباط وسهلت علينا طرق الوصول إلى الحق بكل سهولة ويسر بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا التزمنا بذلك، إذا تجردنا لله وإذا تجردنا للدليل من الكتاب والسنة. فيجب أن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو الله تبارك وتعالى لهم جزاء ما قدموه لنا من خير، وأن نعلم أنهم ما أرادوا إلا الخير وأنهم ما أرادوا إلا الحق وأنهم كانوا ينشدون الوصول إلى الحق بأن بذلوا قصارى جهودهم في سبيل ذلك، وكان أحدهم يسافر من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، بل ربما وجد منهم من سافر راجلا من أقصى المعمورة إلى أقصاها في سبيل ويضرب إلى ذلك أكباد الإبل في سبيل أن يحصل على حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أنه موجود عند العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني. فهذا هو موقفنا منهم وهو الذي يجب أن يقفه كل مسلم. ومع ذلك الموقف يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن الكمال لله وحده وأن العصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. الكمال لله والعصمة لرسول الله، فليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما من عدا الأنبياء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من المجتهدين، كل هؤلاء عرضة للخطأ والصواب، كل منهم يخطئ ويصيب باعترافهم هم رحمهم الله وباستقراء الأدلة الشرعية، الأمر الذي ينبغي أن يفهمه كل طالب علم، فلا يتعصب لقول أحد كائنا من كان إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من عداه فلنعلم علم يقين أنه يخطئ ويصيب وأنه ليس معصوما، لأن ادعاء العصمة ليس من هدي السلف الصالح، وإنما هو من هدي أئمة الرافضة ومن سار مسارهم ومن نحى نحوهم، الذين يعتقدون العصمة للأئمة والذين يدعون أن لأئمتهم درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. حاشا لله، هذا بهتان عظيم وكفر من اعتقد أن أحدا فوق درجة الأنبياء والمرسلين فإن هذا كفر صراح مخرج من ملة الإسلام، فلا يجوز أن نعتقد في أئمتنا رضوان الله عليهم مثل ما يعتقد هؤلاء في أئمتهم، لأن هؤلاء قد غلوا وبلغ بهم الغلو حد التأليف وحد اعتقاد أنهم فوق درجات الأنبياء والمرسلين. وأما أهل السنة والجماعة فإن موقفهم تجاه ذلك هو أنهم لا يعتقدون لأحد العصمة، بل يعتقدون أن الأئمة رحمهم الله يخطئون ويصيبون، وأن نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة اطرحناه جانبا مهما كان القائل به. فإذا كان هذا هو موقف المسلم الذي يجب أن يقفه تجاه الأئمة، فما هو موقف الأئمة أنفسهم من اتباع الكتاب والسنة؟ بعرض نماذج قليلة مما قالوه رحمهم الله يتبين لنا الحق إن شاء الله تعالى فيما هم عليه. ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في معرض رده على من يأخذ بقوله دون أن ينظر إلى الدليل: لا تأخذوا قولي حتى تعرفوا دليلي. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: حرام على من عرف دليلي أن يأخذ بقولي، حرام على من عرف دليلي أن يأخذ بقولي. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال، ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل يؤخذ من قول، وقال: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا.